هو بس في دعوة للناس اللي ورا لو قدروا يطلعوا قدام يبقى كويس. هنتكلم عن موضوع شوية غير مألوف، كنت أتمنى أعضده بأعداد كتابية أكتر، بس يعني ما كانش الوقت بيسعفني قوي. هو الموضوع عن الاعتذار والاحترام. الاعتذار والاحترام. أغير المايك.
لا برا خالص، برا خالص. معلش هو في مشكلة بس فنية، ممكن يكون الباوربوينت مش ظاهر قصادكم، أنا هحاول أشرح من عندي. أول حاجة محتاج أتكلم فيها، هل الموضوع يخصني؟ الحقيقة يخصنا جميعا لأكتر من سبب، هحاول أقرأ اللي أنا كنت محضره وأقول لكم مع بعض كده، هنتناقش مع بعض. جميعنا نخطئ ونتسبب أحيانا بأذى الغير، وقد نتألم نتيجة شعور بالذنب. لو انت غلطت في حد وجالك شعور بانك كنت المفروض تتاسف او اجلت الاسف، اعتقد يبقى الموضوع هيهمك. لو انت حد غلط فيك وتاذيت نفسيا ان ما هو ما عملش اي اعتبار لعشره او محبه او معرفه وجيت اتاسف لك، اعتقد الموضوع هيهمك. في المقابل نتعرض للاساءه فنغضب ونحتد وتصدر عنا ردات فعل تؤثر في سلامة صحتنا النفسية وعلاقتنا بالآخرين. في بعض الأحيان علاقتنا بالآخرين ممكن تضطرب وتتأذى بسبب غلطة الآخر فيا، وبالتالي الموضوع هيهمك. في الحالتين ننشد حلا يعيد إلينا التوازن ويخلصنا من ضغوطات المشاعر السلبية. في الحالتين أنت مشاعرك هتكون متضايق. لو أنت غلطت في حد ولسه عندك حساسية انك اذيت حد ومحتاج تقوم وتعتذر له، او انت حد اذاك ومتضايق ومستني يجي يعتذر لك او يشعر بالغلط اللي هو غلطه فيك. هل الاعتذار صعب؟ الاعتذار في بعض الاحيان بيكون صعب جدا. في قرارة انفسنا نعلم جيدا ان الحل يكمن بكلمة اعتذار نبع من القلب يقابلها شعور مماثل بالغفران، إلا أننا غالبا ما نجد صعوبة في اعتماد هذا الحل لكبرياء في النفس أو لرواسب أحقاد تمنعنا من الاعتراف بالخطأ أو مسامحة مرتكبيه. ممكن أشعر بأن أنا غلطان وما يكونش عندي الجراءة الكافية أن أنا أروح أعتذر. جاي ثقافتنا ما خلينا نشعر بأن أنا لو اعتذرت أبقى أنا صغرت في عينين نفسي وربما في عينين الآخرين. الموضوع يروح لوحده من غير ما اضطر اعتذر، فأجل الاعتذار أو أحاول أشوف أي وسيلة أخرى غير أن أنا أعتذر. هل فقد الاعتذار معناه؟ يعني ممكن مع الوقت الاعتذار يفقد معناه؟ جدا. في بعض الأحيان بياخد شكل بروتوكولي اجتماعي، غلطت طبعا آسف خلاص إيه المشكلة. الحقيقة ده برضو ما يمثلش اعتذار فعلي، لأن احنا قلنا الاعتذار الفعلي بيصاحبه مشاعر، وحتى ملامحي وانا بعتذر بيبان اذا كان في صدق في المشاعر بان انا بعتذر وانا حاسس بندم ولا مجرد بروتوكول اجتماعي. مع الوقت اتخذ مبدأ الاعتذار طابع مجاملة او لباقة، فاحتلت كلمة أنا آسف مركز الصدارة في قاموس العلاقات البشرية لمفعولها الفوري المزدوج في تهدئة خواطر واستعادة اطمئنان. هذه العبارة البسيطة وإن عجزت أحيانا عن محو آثار جرح ناجم عن إساءة، فهي على الأقل قادرة على التحكم بالألام الناتجة عن هذا الجرح وتخفيفه، مما يسمح بالتئامه التدريجي. يعني فرض أن أنا مش حاسس بجرم الغلط اللي انا عملته بس حاسس باذى الاخر، مش المفترض ان انا اتكبر واروح اعتذر له. يعني حتى لو انا مش حاسس بمدى اللي انا عملته كغلط، ممكن مع الوقت اكتشف، النقاش هيخليني اكتشف، بس انا شايف من خلال نظراتي للاخر قد ايه هو متاذي من اللي انا عملته، حتى لو انا مش مكتشف انا عملت ايه للدرجه دي، اعتذر. وناقشه، جايز يكون في حاجه غايبه عنك يعني هو شايفها بشكل مختلف. النقاش مهم. راي المتخصصين في الاعتذار، عندما يتعرض احدنا للاساءه يشعر وكانه مهدد او مجرد من الاعتبار، فينتاب شعور بالنقص، ولتغطيه هذه المشاعر يتدفق في جسمه هرمون الكورتيزون. انا مش طبيب للاسف، مش عارف اساعدكم قوي في الحته دي، بس يعني المقال اللي انا كنت قريت منها الجزء دوت يعني جايب لكم الحته دي. بيفرز جسمه هرمون الكورتيزون فيتوتر ويغضب وتسيطر على مشاعره العدائيه، بيكون عنده شويه شعور انه عايز يدافع عن نفسه او يؤذي الاخر زي ما هو اذاه، وهي مشاعر تسبب ارتفاع ضغط دم وزياده معدل تنفس ودقات قلب، وتدفع هذه المشاعر صاحبها الى العزله والمرض. لحظيا بعد ما يكون حد اذاني وانا ما عرفتش ادافع عن نفسي او ما عرفتش انتقم او خلافه، بعتقد كلنا عاصرنا اللحظه دي، بيجي لي شعور ان انا عايز اخد جنب شويه. ربما بيختلف برضو من الرجال للسيدات، في نظري الرجال يميلوا لحته ان هم يقعدوا فتره صمت بعديها، السيدات اعتقد يميلوا اكتر لان حد اللي يطبطب عليهم ويحاول يواسيهم اكتر. ربما يكون برضو الجزء النفسي مختلف طبعا كتكوين. مشاعر الطرف المخطئ من جهه اخرى، قد ثبت ان مسبب الاساءه يعاني عموما من نفس الصراع وان كان بشكل مختلف، فالشعور بالخجل والذنب ده لو هو اصلا شخص ادرك خطاه او شخص حساس نسبيا لانه هو اذى الغير. أشكرك. الشعور بالخجل والذنب والندم يشعل فيه نار تنغص عليه حياته وتتسبب أحيانا باكتئابه ومرضه، وهو أيضا يرغب بالقيام بخطوة إيجابية تحرره من عبء مشاعره الهدامة وتعيد إليه التوازن والاحترام النفس. بهذا تبرز عبارة أنا آسف كحل سحري يعيد الأمور لنصابها، ده في الطرفين، يعني اللي الطرفين بيتأذوا، اللي غلط والشخص اللي اتغلط فيه، كلاهما بيعانوا وإن كان بأشكال مختلفة. حاضر. هل الاعتذار الشكلي كافي؟ بلاش أقرأ نص عشان الناس تحس إن أنا انتراكتف أكتر معاكم. حاضر. هحاول قدر المستطاع عشان بس نتناقش ونوصل لبعض الحلول. كنا قلنا من شوية أن أنا حتى لو مش شاعر بضخامة اللي أنا عملته كغلطة، بس عندي حساسية أني مش حابب حد يغلط فيه، يغلط يعني يتأثر بسبب يأسف، ممكن أعتذر له وأستفسر منه عن ليه زعل بالحجم ده. أنا مدرك أن أنا ممكن أكون غلطت في كذا، بس ليه زعلت بالشكل ده. بالمناسبة طبعا ردود فعل الشخص اللي أنا أخطأت ليه في حقه أو خلافه بتوسع او بتقل، بتكبر او تصغر بحسب درجه العلاقه اللي بيننا. لو شخص غريب غلط فيا غلطه ونفس الغلطه تمت من حد قريب، زوج زوجه ابن ابنه حد من القرايب او الاحباب او الاصدقاء، اعتقد مفعولها بيكون او ردود افعالها بتكون اقوى كتير. ف الاعتذار التقليدي كذلك برضو مش هيكون مؤثر. يعني إذا كان غلطتي في حد غريب أثرها كان صغير، وغلطتي في حد قريب أو قريب قوي أثرها كان كبير، الاعتذار للشخص البعيد حتى لو اعتذار شكله تقليدي ممكن يكون مؤثر. لكن نفس الاعتذار التقليدي لو حاولت أعتذره للصديق أو لحبيب لو غلطت فيه، ما أعتقدش أنه يكون مؤثر. لازم يكون في ما يعضده من ان الكلام ده مش هيتكرر تاني، زي ما قلت لكم الملامح حتى والشكل وانا بعتذر بيكون مبين اذا كان ده اعتذار فعلي ولا مجرد اعتذار شكلي بروتوكولي، بيبان جدا. حتى لو انت حسيت ان الاعتذار شكله تقليدي او بروتوكولي او مجرد اعتذار شكلي، اعتذر. في تعليق صغير على مثلا الكلمة بتاعت العشر دقائق قبل ما اتكلم، انا كان الخادمة بتقول حاجة ظريفة قوي، ان الواحد لازم يراجع نفسه لو كان بيخدم ومش حاسس بان الهدف من الخدمة هدف مظبوط. هل الحل اسيب الخدمة؟ اكيد لا، مش كده؟ يعني اقصد ما تعالجش حاجة غلط بغلطة. من الطبيعي ان انا احاول اشوف فين العنصر اللي فيه الغلط وهو ده اللي احاول اصححه. فتيله مدخنه لا تطفئ. يعني انا بفرض ان انا اكتشفت ان انا بخدم عشان اكون تابو، اكتشفت ان انا بخدم عشان اكون مش فاكر التايتل، نجم شباك بالظبط كده، مش الحل ان اسيب الخدمه، اعالج النقط اللي تخليني ما اشعرش هذا الشعور. كذلك برضو الشخص اللي هو حاسس ان الاعتذار اللي انا بعتذره بقالي فترة اعتذار تقليدي بروتوكولي، مش اعتذار بجد، مش حاسس باي مشاعر ندم، زي بالظبط اللي بيتوب وحاسس للأسف من كتر تكراره لنفس الخطية في الاعتراف ان انا بعترف اعتراف تقليدي، ابطل اعتراف، اعترف وشوف ايه اللي يخليه مش اعتراف تقليدي، اعتذر وشوف ايه الحاجة اللي تخليه مش اعتذار تقليدي. حاول تشوف سبب اصلا الحاجات اللي تخليك تعتذر كتير. ممكن تكون بتغلط كتير، طب شوف ايه الحاجات الغلط دي وما تعملهاش بدل ما تتضايق من حته الاعتذار. ساعات كتير بتكون المشكله ان احنا ما تعودناش في مرحله الطفوله او في مرحله التنشئه على الاعتذار. انا شفت في بيتي مثلا، مش بتكلم عليا انا، انا اقصد يعني في حد شاف في بيته مثلا ماما او بابا او اخواتي اللي يغلط فيهم في التاني استحاله يعتذر، نوع من انواع الكبرياء ان انا استحاله اعتذر، الموضوع هيروح لوحده، اعتذر ليه؟ ربما هطلع احس ان ده سلوك سوي وهو مش كده. معظم مشاكلنا بتيجي على فكره مرحله التنشئه او الطفوله. وميزه بما ان احنا كلنا خدام ان احنا ننشئ اولادنا في مدارس الاحد اعدادي ثانوي في السن الصغيره على ان هو يعتذر. انا بشوف دلوقتي في بعض الفيديوهات حتى بتاعت التعليميه بتاعت الاطفال في قنوات اطفال بيعلموهم ان كلمه سوري كلمه كويسه جدا، في اغاني اطفال، اغاني انجليش اطفال بيعلموهم كلمه سوري دي حاجه ممتازه. فربما حته الاعتذار لو علمناها لاولادنا واحنا صغيرين، من وهم صغيرين، هتفرق كتير ان هم يدركوا اهميتها من غير ما يحس ان هم بيفقدوا كرامتهم لو اعتذر. لو الطفل رفض انا بعمل قصاده، انا مش بطلبه. بصوا يا جماعه، افضل وسيله للتعليم القدوه، اعمل كده. ممكن تكون حتى تمثيليه، مفيش مشكله، اتنين خدام جنب بعض يعملوا سيناريو كده قصاد الاولاد، وده يعني يزق ده يعمل حاجه يقول له انا اسف ما كنتش اقصد، انا كنت اقصد كذا. مره الثانيه الثالثه الطفل شاف الكلام ده بيتكرر في اكتر من موقف، خلاص بقت الموضوع سهل. انما في الاخر التعليم بالنظري، او وقت ما يكون هو اللي غلطان اقول له اعتذر ولازم تعتذر وهو ما شافنيش ولا مره وانا بعتذر، ما اعتقدش ان ده وسيله تعليم نافع. معالم الاعتذار المقبول: اعطاء تفسيرات توضح النوايا السليمه وراء الخطا المرتكب، وتقديم اعتذار مقرون بشعور بالندم. زي ما قلنا، يعني في الاخر لو انا عايز اعتذر واعتذاري ما يكونش اعتذار مجرد مراسيم اجتماعيه وشعارات كده وهتافات وحاجات زي كده، اعتقد ملامحك واسلوبك في تقديم الاعتذار هيبان. بالاضافه ان انت كمان عشان تؤكد انك على الاقل شغلت بالك ولو شويه قبل ما تروح تعتذر، فند الخطوات اللي خلتك تكتشف انك غلطان فعلا في الموقف ده. اشرح كده انت ايه الحاجه اللي حسيتك انك فعلا كنت غلطان في الموقف ده، حتى الآخر يشعر بمصداقية أن أنت اديت وقت للموضوع تفكر فيه. الاعتراف بالمسؤولية الكاملة من دون إلقاء جزء المسؤولية على الآخر. يعني ساعات وإحنا بنعتذر نقوله بس أنت برضو بصراحة كنت غريبة أو في الموقف الفلاني، ما أنا ليه حق أغلط فيك، أكني رايح أعتذر وأنا رجل قدام ورجل ورا، رايح أعتذر بس أنت كمان مفروض على فكرة مفروض تعتذر لي، أنت غلطان زي ما أنا غلطان، مفيش حد أحسن من حد. فهو اعتذار برضو للأسف كده يشوبه أنه هو مفهوش شعور فعلا بأن أنا غلطان على الأقل في الجزء بتاعي. خلي اعتذار الطرف الآخر نابع منه، لو هو عايز يعتذر خليها تيجي منه، بلاش أنت تحس تقوله أنت المفروض تعتذر. يعني مش أحسن حاجة بالمناسبة الاقتحام ده. من الأفضل اعتماد أسلوب المزاح والمهادنة مع الابتعاد عن الغضب والجدل العقيم. يعني ممكن ساعات أقول له إيه، لا تعال نتناقش ونشوف مين غلطان، أنت عملت كذا رحت أنا عملت كذا، أنت قلت رحت أنا قلت. اللي رايح يعتذر لو حاول يحل الموضوع باللوجيك، الساعات بيكون الموضوع محتاج مشاعر، محتاج أحاسيس تتصلح أكتر منها لوجيك يتصلح. حتى لو اللوجيك بتاع الآخر مثلا أو المنطق بتاع الآخر في حكم الحكم على الموقف مش أحسن حكم، لكن ساعات بيكون الموضوع يتخطى مرحلة ان انا بتكلم على المنطق ايه، انا عايز اسوي علاقات. العاطفة يا جماعة ساعات بنهملها ونفكر فقط بالعقل، مش بالضرورة تكون الدنيا بتمشي كده. في حال عدم التمكن من تصحيح خطأ، من الافضل تضمين اعتذار وعد صادق بعدم تكرار ما حصل. يعني لو انا غلطت غلطة لا يمكن تصحيحها، يعني في غلطات الاعتذار ممكن يصحبه ان انا خلاص سحبت اللي انا كنت هعمله، خلاص الموضوع خلص، يعني موضع الخلاف او المشكله اللي حصلت كنت انا هعمل حاجه معينه خلاص رجعت فيها مش هعملها، فيبقى الاعتذار جاي معاه تصحيح. انما لو الاعتذار ما ينفعش يكون معاه تصحيح لان اللي اتعمل اتعمل خلاص، حاجه غلطت فيها وما ينفعش ارجع فيها، على الاقل يكون تاكد ان الكلام ده مش هيحصل تاني، انا فعلا ادركت الغلطه اللي انا عملتها. في بعض المؤشرات غير الصحية في الاعتذار، عدم الاعتذار قد يكون بسبب كبرياء وتعالي، قلناها في أول الموضوع خالص أنني ممكن يكون حاسس بأن الاعتذار تقليل من كرامتي، تقليل من شأني، أنا كبير العيلة وأخويا الصغير غلط فيا، أروح أنا اعتذر له؟ لا كبيرة، ده أنا الأب وهو ابني، أنا غلطت فيه صحيح بس هو يعني المفروض يستوعب، أنا الأب اعتذر له. ساعات كتير كده بيكون فيها حتة يعني مش قابل مش متقبل فكرة ان انا تبدأ من ناحيتي الاعتذار، او لو لقيت مقاطعة من الطرف التاني جت من عنده. ساعات بنستسهل قطع العلاقات، عندنا للأسف الحتة دي، يعني ممكن يكون عندي مشكلة في ان انا اتقبل ان علاقة تتكسر وللأبد وما سعاش لتصحيح، هو اللي اتقمص مش عارف ايه السبب خلاص خليه، في حين ان ممكن ابذل مجهود شويه على قدر طاقتكم وسلموا جميع الناس، من الايات الكتابيه المثيره، على قدر طاقتكم اللي ما تعرفوش لغايه فين، ما تعرفوش سقفها فين. حد يعرف طاقته لغايه فين؟ ساعات كتير احنا بندعي ونقول انا طاقتي كده، الحقيقه لا في شويه كمان بس انت مش عارف، أو بتدعي دي آخر طاقتك بس ممكن تدي شوية كمان. على قدر طاقتكم سلموا جميع الناس، اللي هي في الآخر المطالب إن إحنا مطالبين نكون في ملء إقامة المسيح، يعني ننمو إلى ملء إقامة المسيح، فملء طاقتنا دي أو قدر طاقتكم أعتقد لسه فيها شوية. راقب نفسك لو الاعتذار اعتذار متكرر، يبقى معناها إن أنا فعلا ربما يا إما بكرر خطأ معين أكتر من مرة، يا إما في أخطاء متنوعة نتيجة تهور أو تسرع، يعني بغلط كتير. فوقتها مش معناها أن العلاج أن أنا أبطل الاعتذار، أعتذر في كل مرة، بس لازم أفكر بقى في زي ما يبقاش معدل الاعتذار بالشكل ده بأن أنا أقل الأخطاء. ساعات أن أنا أحاول ما أعتذرش نتيجة صورتي السيئة عن نفسي، انا كده كده صورتي مشوهه عند فلان، هعتذر له مثلا هكبر في نظره، فاهمين يا اقصد ايه؟ يعني ممكن يكون عدم الاعتذار عكس بقى الكبرياء، نتيجة صغر نفس زيادة. أنا كده كده الاعتذار مش هيحسن صورتي عند فلان، مش هيغير منظوره عني، منظوره عني للأسف وحش خالص. فأنا منظوري الذاتي عن نفسي مأساوي لدرجة أن أنا مش قادر يعني أحس أن ممكن الآخر يعني يقدر أو يقيم أي حاجة كويسة ممكن أعملها حتى لو كانت اعتذار. طيب الشق الثاني من الموضوع اللي عايزين نتكلم فيه الاحترام. احنا اتكلمنا على الاعتذار كتير، الاحترام يعني ربطنا شويه في الدخله اللي فاتت دي. الاحترام شقين، احترامي لذاتي واحترامي للاخرين، احترامي لخصوصيه الاخرين، احترامي لقيمه الاخر، احترامي لوقته لصحته لحاجات كتير. بس الاول اتكلم عن نفسي انا. انا ممكن تكون المشكله الاساسيه في علاقتي بالاخر عدم احترامي انا لذاتي. معودنيش وانا صغير اقيم وقتي واني احترم وقتي وان انا اعمل دايما شيء نافع عشان وقتي ده ثمين. لو وقتي دايما في بلاي ستيشن، في لعب، في جيمز، في جري، في هري، في اي حاجه، انا ما حسش بقيمه وقتي، هو مجرد وقت للاسف عديم القيمه بقضيه باي شكل ابتسم فيه، اكون مبسوط مع اصحابي وقرايبي، بس الحقيقة وقت ملوش قيمة. ربما لو الأهالي عودوا أطفالهم أن قيمة الوقت في أن أنا أعمل شيء يفرح الآخر وضربوهم عملي على ده، ياخدوا الطفل من صغره ويروحوا يزوروا الخال، الخالة، العم، العمة، المريض، فالولد يحس بقيمة زيارة المريض من خلال أهله، وان الوقت اللي مش كله لعب وهزار وهري، وانه يخصصوا الحاجه حتى لو شكلها مش ممتع بالنسبه له بس هتفرح الاخر، دي حاجه ليها قيمه. اعتقد هيفهم مع الوقت قيمه وقته. لو عودنا الاطفال على القرايه وحسسناهم ان القرايه ممكن تخليهم قادرين على استيعاب حاجات ممكن تكون اكبر من سنهم، وده مش مزعج ان انا اكون فاهم وواعي لحاجات كتيره في التكنولوجيا وفي العلم، هم فاهمين ان الدراسة معناها امتحانات، معناها حاجات غلسة، حاجات مش ظريفة مستنينها فقط عشان الدراسة. اول ما يخلصوا الدراسة لو حد قال لهم كتاب اكنه بيعاقبهم. انما لو هم حسوا ان قيمة الطفل، قيمته الذاتية ممكن تيجي عن طريق ان هو ينمي معرفته بكتاب مقدس مثلا ويقروا معاه، يعني اعتقد هيبقى القراية مش عقاب، القراية مش عشان امتحان، القراية عشان زيادة حكمة، القراية عشان المعرفة، لأن المعرفة أفضل من الجهل، كما أن النور خير من الظلمة زي ما سفر الجامعة كان بيقول. إن كنت لا تقدر نفسك وتدرك أهمية وقتك وترتيب أولوياتك فمن ترى سوف يقدرك أو يحترم وقتك. الطفل اللي هو ما تعودش يحترم وقته أو إمكانياته ويوظفها صح عشان زي ما هو بيفرح ويستمتع يحس بأن الآخر مبسوط بأن هو بيقضي وقته بشكل معين يفرح به اللي حواليه، هيكبر برضو أناني، هيكبر يشوف إيه الحاجة اللي تبسطني أنا ما يهمنيش الآخر. ديفيد
أنا كان عندي سؤال بخصوص نقطة الدراسة. لما حضرتك قلت إن أنا أحسسهم إن قيمتهم تيجي من إن هو يقرأ وينمي معلوماته، بس هو الفكرة في المدرسة، في المدارس عامة هو بتبقى كأنها منافسة، ان هو انت يعني ممكن تتفهم ان انت معناه ان قيمتك في درجاتك، ان انت لو ما جبتش درجة كويسة يبقى انت قيمتك مش كويسة، فممكن تقلب بالعكس، ممكن يعني اولياء امور تبقى فاهمة كده. وابسط مثال لما يجي امتحان مثلا يقولك طب يعني صاحبك جايب اعلى منك ليه؟ فكرة المقارنة.
مفيش مانع ان انا اشجع اولادي يكونوا متفوقين دراسيا وجايبين درجات كويسة، ده مش على فكرة مش حاجة غلط. انا بتكلم دلوقتي على الفترة اللي مفيش دراسة يعمل ايه؟ اهرب من الكتب. انا فاكر احد العلماء بس مش ذهني مش سايفني الاسم كان بيقول كده ان انا كان والدي من وانا في سن صغيره جدا جايب لي مرجع كبير جدا موسوع يعني حاجه 900 صفحه 1000 صفحه كده، وكان فيه كل يوم معلومه يعني معلومات مستقله، وكان قبل ما ينام كل يوم زي حدوته قبل النوم يفتح له الكتاب ده ويقرا له معلومه علميه قبل ما ينام. مش بالضروره اكلمه في الذره وفي الحاجات المعقده، مش هدف هعقد الطفل، لا انا عايز اقول له ان في الاخر كل يوم لما تحاول تسعى لانك تعرف معلومه جديده دي حاجه تضيف لك قيمه، مش الدرجه بتاعت الامتحان فقط اللي هتجيب لك قيمه، وان كان حاجه كويسه وهتاهلك ان شاء الله في المستقبل انك تكون في منصب حلو وتشغل وظيفه محترمه، كل الكلام ده حلو ما عنديش اعتراض عليه، لكن الاولاد ما بيبصوش في كتاب الا في وقت الدراسه. ده لمصلحه مين؟ ربما يكون انا اللي ما حاسسهمش بقيمه الوقت بتاع الصيف، دي غلطتي انا بقى. إذا كان في مجهود بيبذل في أثناء الدراسة إن هو يكون مجتهد دراسيا، طب بعد الدراسة إحنا اللي ما حسسناش بقيمة المعرفة خارج الدراسة، فالولد بيطلع وبيبقى في أعداد خدام حتى وللأسف مستوياتهم ضعيفة جدا في معرفة الكتاب المقدس أو العقيدة أو الطقس أو أي حاجة. ففي الآخر بالنسبة لهم جايز عشان ما فيش امتحانات في الحاجات دي ما بيدرسوهاش، جايز عشان تقصيرنا احنا ان احنا حسناهم بقيمة الكلام ده او قيمة وقتهم عامة ان هو بيبقاش كله ضايع في لعب، دي غلطتنا احنا ومفروض نعتذر عنها. شكرا. لا تقطع علاقتك بشخصيات متعبة، اتكلمنا عنها من شوية. ساعات انا بستسهل واول ما الاقي ان في علاقة متعبة اسهل قرار اخده يقطع العلاقة او خليها تقف لوحدها، انا ما ساعدتش ان هو تقف العلاقه بيني وبينه، ده هو اللي حاسس ان هو بيتلكك، ولما ضايقته في مره واحده قطع وخلاص الموضوع خلص. طب سعيك انت يعني ربما سعي ان انا اصلح علاقات مش بس مفيد للاخر بيكون مفيد لي انا كمان لسلامتي النفسيه. اتفضل.
لو انا علاقتي انا موقفاها فعلا علشان مثلا انا بتعب نفسيا مع الشخص ده والشخصيه دي، فانا فعلا خلاص انا قطعت علاقه معاها، بس اللي هو صباح الخير صباح النور او كده يعني، ده صح ولا غلط؟ بس انا يعني ممكن تكون انت مش قادر تتعامل مع الشخص ده
تاني. لو العلاقه في حدود الـ صباح الخير صباح النور والحاجات التقليديه البسيطه ستيل أسلم شوية من المقاطعة. يعني في ناس ممكن يكون وشها في وشك ويعمل نفسه مش شايفك ويعدي، أكيد عينتوا شخصيات زي كده، أو ربما احنا عملنا للأسف الغلطة دي في وقت من الأوقات، ما أعتقدش ان ده حاجة من الحكمة خالص. يعني مش عايز أحملكم فوق طاقتكم، يعني يعتبروا كده القديس يوحنا الدرجي او كتاب سلم الدرجي، يعني هو في الاخر يعتبروا ان الفضائل درجات كتيره وانتوا كل واحد بحسب الدرجه اللي يعرف يوصل لها. ما اقدرش اقول لك اعملي كذا اكنه فرمان، مين فينا يقدر يفهم كتالوج البشر غير ربنا؟ فاعتبري ان الكتالوج ده مع ربنا فقط، وانت في كلامك مع ربنا بقى هو يقول لك الانسب للكتالوج. بس يعني ما اقدرش اقول الموضوع بشكل واحد اثنين ثلاثه اعمل كذا، كل واحد بحسب طاقته وبحسب ما ربنا مديله. المهم ان احنا ما بيبقاش اسهل حاجه عندنا ان احنا نقاطع نفصل علاقات بفرض ان الخلاف الحاد ده مع ابويا او امي او اخويا، هتبرى منه هجري بره البيت؟ اعتقد من الحكمه ان انا الحاجات دي اعبر منها بسلام، يعني احاول يعني اتقبل ان انا اصحح مشاكل مش ان انا المشاكل تهدلي علاقات. واذا كنت فاكر ان الطرف الاخر طرف متعب في علاقه فتاكد انك طرف متعب جدا في علاقه ما بينك وبين ربنا. انا اسف التعبير، يعني مين فينا مش طرف متعب في علاقه ما بينه وبين ربنا؟ يعني لو في علاقه ما بيني وبين ربنا اصلا، العلاقه دي لو في طرف فيها متعب هيكون مين؟ ومع ذلك ربنا مستحملنا وبيصبر علينا شوية وما بنعتذرش غالبا وبنقول معلش هو لوحده هيفهم ان احنا غلطانين بس هيعدها لنا. مش عايز اطول عليكم، انا كان نفسي يعني نستفيد في الموضوع اكتر ونتناقش اكتر، بس يعني عشان ضيق الوقت لو حد عنده اي سؤال انا تحت امره. في حد عنده اي سؤال؟ اشكركم جدا واسف لو طولت عليكم. شكرا لكم.